بصفتي عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار المتكافي والتعاون الجماعي واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عزم طهران على تنفيذ اتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا بالكامل، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في عشقباد. بدوره قال بوتين أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطلع البلدين إلى تطوير ممر الشمال والجنوب. كما تبادل بيزشكيان مع بوتين وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فيما التقى بيزشكيان على هامش القمة بعدد من زعماء الدول المشاركة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد وفقد 12 شخصا بينهم أطفال، وانهيار 13 منزلا، إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي. وحذر المكتب من أن 1.5 مليون نازح يواجهون خطر الغرق والانهيارات وسط ظروف جوية قاسية. بدوره أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية. وحول تفاقم معاناة نازح غزة جراء المنخفض الجوي وما يسببه من خسائر جديدة في الأرواح، نتابع في التقرير التالي أبرز ملامح المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.
الأمطار تفاقم معاناة نازحي غزة وتحصد مزيدا من الأرواح. طقس قاس يفاقم معاناة النازحين، فمع المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع توفي عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر انهيار منزل في بئر النعجة في بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما سقط حائط على خيام للنازحين، كما سقطت خيمة في مخيم أبو جبل غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أشخاص وإصابة آخرين. يحدث هذا فيما لم يتحمل العديد خاصة الأطفال البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيام النازحين، ليزداد معها عدد الوفيات جراء البرد.
الوضع صعب جدا، هطلع المي هنا كيف عمال غرقنا، والله ما احنا لدينا اواعي لنا ولا لاولادنا، وفراشنا غرق واواعينا غرقنا.
مآس دفعت الاعلام الحكومي في غزة الى التحذير من تداعيات اكثر خطورة للمنخفض الجوي، واعتبر ان التأخر في الاستجابة لادخال المساعدات يفتح الباب امام كارثة اكبر لا يمكن احتواؤها. ولفت إلى دخول 10% فقط من إجمالي شاحنات المساعدات المقررة لغزة، على عكس تصريحات السفير الأمريكي التي وصفها بالمضللة. وحمل الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، كما دعا الأمم المتحدة والدول الضامنة والوسيطة إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال برفع القيود عن إدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه. كما حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن الفيضانات العارمة تعرض نحو نصف سكان القطاع لخطر متزايد، وشدد على ضرورة تخفيف القيود المفروضة على العمليات الإنسانية أو رفعها.
عبر المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني عن بالغ قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين. وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة مع تدهور الأحوال الجوية. وأكد المسؤول الأممي أن العائلات النازحة تعيش مزيدا من المشقة داخل الملاجئ المؤقتة، حيث تتسبب الأمطار في فيضانات ودمار وتهديدات صحية إضافية، مبينا أن فرق الوكالة رغم أن كثيرا من أفراد النازحون أيضا يواصلون تقديم الخدمات حيثما أمكن. أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض. واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوبية لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زاليا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات الإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبية سوريا ضمن دورية مكونة من 8 سيارات حسب ما أفاد بذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال نفذ تحركا ميدانيا مفاجئا داخل منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث توغلت دورية إسرائيلية يوم أمس في هذه المنطقة ونصبت حاجزا مؤقتا. وفي الوقت نفسه تم رصد سرب من الطيران الحربي يحلق بكثافة في أجواء دمشق وسط ترقب مستمر للتطورات في المنطقة من قبل القوات المتمركزة على طول خطوط التماس. قدمت فنزويلا شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية عقب استيلاء الجيش الأمريكي على سفينة تحمل نفطا خاما فنزويليا في البحر الكاريبي بعد تنفيذه إنزالا عليها. ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغريز الحادثة بأنه سرقة سافرة، وقالت إن العملية الأمريكية تهدف إلى الأضرار بتجارة النفط البحرية الفنزويلية والاستيلاء على مواردها الطبيعية. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال في وقت سابق إن الهدف من استهداف بلاده ليس قضية تهريب المخدرات بل سرقة النفط، مخاطبا ترامب بالقول أيها اللص اذهب بعيدا من هنا. كشف قائد قوات الدفاع الكيماوي الروسي أن أوكرانيا تخطط لإلقاء قذائف محملة بعوامل حرب كيماوية من طائرات مسيرة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأوكرانيين قد تلقوا تدريبا على ذلك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 45:45. أما عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:12. أما برنامج الفائزون فيقدم إليكم عند 5:20. السبطان في القرآن والسنة تستمعون إليه عند 5:28. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 5:39. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. آفاق التقريب يقدم إليكم عند 6:27 فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 6:39 أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. سوريا تحت المجهر تستمعون إليه عند 6:13 أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. قصة وعبرة تستمعون إلى هذه القصة عند 8:29 من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 8:37 شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سوف أتحدث معكم عن موضوع تعالوا يا أصدقاء عن موضوع الغيرة من الأخ الأصغر. استمعوا إلى الحلقة اليوم جيدا يا أصدقاء، خاصة أصدقاؤنا الذين لديهم أخ أصغر منهم. منكم يا أصدقاء لديه أخ أو أخت أصغر منه؟ أما أنا فليس لدي أخ أو أخت أصغر مني، لأني أنا وأختي سناء توأمتان. أريد أن أقول لكم إني رأيت البعض يحبون إخوتهم الأصغر منهم، لكن البعض الآخر يغار منه ويؤذيه أيضا كما يفعل سامر مع أخيه ثامر. عن هذا الموضوع أريد أن أحدثكم هذا اليوم، وسوف أقص عليكم ماذا فعل سامر. لكن ماذا يا أصدقاء؟ نعم، أعرف أنكم الآن تنتظرون الحجورة. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ أكرر الحجورة: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. الآن يا أصدقاء سوف أقدم لكم تمثيلية اليوم. نعم يا أصدقائنا، تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة جدا جدا جدا. عنوانها هو الابن والبستان المثمر.
صغار الحلوين، كان هناك رجل صالح كريم، وهبه الله بستانا كبيرا مليئا بالثمار الطيبة الشهية. وكان حين يجمع ثماره ينادي فقراء بلدته ويعطيهم منها.
أهلا بكم يا أعزائي، تفضلوا، هذا مما رزقنا الله جميعا. هنيئا مريا، خذوا من هذه الثمار لأسركم، فإنها كثيرة ولله الحمد. خذوا وتفضلوا. يا ولدي.
نعم يا أبتي.
هيا خذ هذه الثمار لتلك العجوز التي تقف هنا. هيا بسرعة.
يا أبي، أما يكفي كل هذه الثمار التي قدمتها لهم؟
افعل ما قلته لك يا بني، إنها صدقة، والله سينمي رزقنا بالصدقة ويحافظ على أموالنا من الآفات والبلايا. هيا.
ماذا تقول يا أبتي؟ ولكن حسنا.
هيا اذهب ولا تتحدث.
حسنا.
نعم أحبتي، استمر ذلك الرجل على ذلك سنوات طويلة، إلى أن أحس بأن أجله قد اقترب من النهاية.
يا بني، الموت حق، وإن أجلي أصبح قريبا. خصك يا بني بإخراج حق الفقراء من الثمار حين الحصاد، فإياك وحقوق الفقراء. اهتم بأمرهم
يا أبي
كما كنت أفعل في حياتي.
عمرك مديد في صحة وعافية يا أبي. يا أبي يا أبي أبي أجبني أبي. يا أبي يا أبي.
نعم أحبتي، مات ذلك الرجل الصالح، وحزن ابنه على موته. ثم مرت الأيام ونضجت ثمار البستان كما كانت تنضج في حياة الأب.
مرحبا أيها الولد.
أهلا بك يا عم.
رحم الله أباك، كان رجلا محسنا مع الفقراء ولكن لم يهتم بي.
ها؟ عن ماذا تتحدث يا رجل؟
كنت أقول له أعطني ثمار البستان كلها وسأعطيك ربحا كثيرا.
أجل، إنه كان يعطي كمية كبيرة من ثمار البستان للفقراء. حسنا، الآن أيها التاجر أنت ستتعامل معي.
وهل أنت ستسير على طريقة أبيك؟
كان البستان يدر ثمارا كثيرة على أبي، وكان الفقراء يأكلون بعضها.
نعم.
ويبيعون الباقي في السوق بأثمان مرتفعة. وأنا الآن بحاجة إلى كل ما يدر البستان من الأرباح لأبني حياتي.
أحسن.
والأفضل ألا أعطي للفقراء شيئا من هذه الثمار الغالية التي لا يوجد مثيل لها في السوق.
إذن سأتيك بعد شهر لشراء جميع ثمار البستان، ولا تنسى أني سأعطيك ثمنا كبيرا تبني به حياتك يا ولد.
حسنا أيها التاجر، سأنتظرك حتى الموعد. جميع ثمار البستان لك. وداعا.
مع السلامة. مع السلامة.
أوصيك يا بني بإخراج حق الفقراء من الثمار حين الحصاد، فإياك وحقوق الفقراء، اهتم بأمرهم كما كنت أفعل في حياتي.
ولكن يجب أن أبني حياتي، إن الظروف تغيرت اليوم عن الماضي.
نعم أحبتي، حصد الابن ثمار البستان كلها ووضعها في المخزن وعزم على بيعها بالكامل للتاجر.
لأخرج إلى البستان قبل أن تطلع الشمس، سأسلمها للتاجر قبل أن يأتي الفقراء لأخذها، وسأحصل على الربح الوفير، وسأبني به بيتا واسعا، وأشتري سيارة راقية. وسأشتري صوت طرق الباب. يا إلهي، من بالباب؟ من الذي يطرق الباب بشدة؟ أظن أن الفقراء جاءوا ليذكروني بحصتهم من الثمار، ولكن خابوا اليوم، لا أعطيهم ولا ذرة من الثمار. حسنا، ها أنا قادم. من بالباب؟
يا ولد، هيا أسرع يا ولد.
ها؟ ما بك؟ ماذا تريد في هذا الصباح الباكر؟ أظننت أنني أعمل كأبي؟ هل حسبتني ساذجا مثله؟
يا ولد، ماذا تقول؟ المخزن مخزن الثمار.
ماذا؟ تحدث، قل ما به.
لقد احترق المخزن بالكامل. لقد شب فيه حريق هائل. هيا أسرع، هيا بسرعة.
ما أحرق المخزن بالكامل؟ الويل لي، الويل لي.
هيا
بسرعة يا ولد، هيا بسرعة للمخزن.
أجل أحبتي، أحرق المخزن بالكامل ولم يحصل الولد حتى على درهم من تلك الثمار العظيمة، لأنه أراد ألا يعطي حصة الفقراء من تلك الثمار. نعم أحبتي، عندها علم أن الله كان يحفظ البستان من الآفات والأمراض والحرائق بسبب تلك الصدقات التي كان يخرجها أبوه. نعم، فندم ندما شديدا على ما كان قد عزم عليه،
وعاهد أحبة الله على أن يبدأ حياته من جديد وأن يفعل كما كان يفعل أبوه.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ثيابي جميلة واسمي جميلة،
ووجهي مدور كبدر منور، ووجهي مدور كبدر منور. أغني لبابا شبراً لأكبر شبراً، وأهدو طويلة
أصدقاء. هل أنتم جاهزون لتستمعوا إلى كلامي وما حدث لسامر وثامر؟ حسناً، سوف أحكي لكم الآن. ذهبنا ذات يوم إلى بيت ابنة خالة أمي سامر. طبعاً سامر له أخ أصغر منه، عمره شهران واسمه ثامر. نعم يا أصدقاء، إنه صغير جداً، شهران فقط. عندما ذهبنا إلى بيتهم رأيت أنه كان ينتظر أن تبتعد أمه عن مهد أخيه ليذهب ويحاول أن يؤذيه. مرة يقبله بقوة حتى يبدأ ثامر بالبكاء، ومرة يمسك يده بقوة فيصرخ الطفل فتسرع إليه أمه. وعندما كان يبكي أخوه كان يبتعد بسرعة كي لا تراه أمه. اقتربت من أمي وأخبرتها بما فعل سامر وسألتها لماذا يؤذي سامر أخاه؟ فقالت أمي
إنه يغار منه.
فسألته وماذا نفعل الآن؟ فقالت أمي
سوف أخبرك.
حسنا، حسنا يا أصدقائنا، قبل أن أخبركم بما قالته لأمي، تعالوا لنستمع إلى حوار صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، ذهبت إلى بيت صديقي وشاهدت عندهم طائرا يتكلم في قفص كبير. قال لي إن اسمه كاسكو.
نعم نعم، إنه من أنواع الببغاوات.
ولكن الببغاوات التي رأيناها في بيت صديقك أبي مهدي،
نعم،
كان لونها أخضر وكانت لا تتكلم،
ولهذا فهو يسمى الببغاء الرمادي الأفريقي، أو كما قال لك صديقك كاسكو.
وكيف يتكلم يا أبي؟
إنه طائر ذكي جدا يا ولدي، وهو من أذكى الطيور في العالم، وهو يتعلم الكلام من البشر ويقلد الأصوات التي يسمعها من الناس.
أبي،
نعم،
سألت صديقي لماذا اشتروا كاسكو واحدا ولم يشتروا اثنين، فقال لي كل الناس يشترون واحدا فقط. هل تعلم يا أبي لماذا؟
يشترون واحدا كي يعتاد على صاحبه ويتعلم الكلمات التي يرددها. كما أني سمعت أن هذا الطائر حساس جدا، فإذا اشتروا اثنين وعاشا لفترة معا وبعد مدة مات أحدهما، يحزن الآخر عليه كثيرا ويموت من الحزن.
يا إلهي.
نعم
أبي، شاهدت صديقي يعطيه فاكهة، فماذا يأكل الكاسكو غير الفاكهة؟
إنه يأكل أنواع الحبوب، ويحب المكسرات كالفستق والجوز، ويحب أكل البيض أيضا.
البيض؟
نعم. هل يعلم صديقك أن عليهم أن يسمحوا له بالخروج من القفص ساعة أو ساعتين كل يوم، وأن يتكلموا معه ويلاعبوه؟
وإذا لم يفعلوا ذلك ماذا يحصل يا أبي؟
إذا لم يفعلوا ذلك يا ولدي يحزن ولا يتكلم، ويجب عليهم أن لا يتركوه وحيدا عندما يسافرون، بل يضعونه عند أحد الجيران أو الأقرباء.
بالتأكيد سأخبره بذلك يا أبي.
نعم.
وشكرا على هذه المعلومات.
يا ولدي.
أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين أن ابن قريبة أمي واسمه سامر يؤذي أخاه سامرا الذي عمره شهران فقط، وقالت لي أمي إنه يغار منه، فسألتها ماذا نفعل؟ فقالت لي
يجب أن نحاول أن نبعده عنه ونلهيه كي لا يفكر بأخيه ويشعر بالغيرة منه ويؤذيه.
عندها نادينا سامرا أنا وأختي سناء، وطلبت منه أن يرينا ألعابه لنلعب معه ويرينا ماذا اشترى له أبوه وأمه، فرفض، لكني أصررت عليه وتوسلت به أن يريني ألعابه لأننا بنات وليس لدينا ألعاب ولادية. فأخذنا إلى غرفته وأبديت إعجابي بألعابه كي أجعله يهتم بها ولا يؤذي أخاه، وهذا ما حصل، فقد أخبرتنا أمه فيما بعد أنه أخذ يهتم بألعابه ويلعب بها ولم يعد يؤذي أخاه. هل تذكرون حجورتنا في بداية البرنامج؟ تريدون أن أكررها عليكم؟ حسناً حسناً يا أصدقاء، حسورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ تريدون توضيحاً؟ أها لا بأس، حسناً سأخبركم به. إنه إذا قلت لكم التوضيح فالحزورة لم تصبح حزورة بعد. الجواب سهل جدا يا أصدقاء، أرجوكم فكروا في الجواب. حسنا طيب، لنذهب إلى فقرة أخرى. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بإسراء عبد الله. السلام عليكم إسراء.
سلام
إسراء، ما معنى الغيرة؟
الغيرة اللي واحد غير من الثاني ويتمنى أنه يصير أحسن منه.
طيب هل الغيرة صفة سيئة أم جيدة؟
لا سيئة.
ما هي مساوئها؟
الحسد، عدم المحبة بينات بعض.
أحسنت.
والكراهية.
طيب هل لديك صديقة أو أخ لديه هذه الصفة؟
نعم.
طيب هل نصحتيه؟ يعني كيف تتعاملين معه؟
أنا بنصحها. يعني بعطيها نصائح. أنا برأي الأخلاق أول شيء يكون تجي معه، بعد الأخلاق بتجي الدين.
طيب.
بتدخلي له مثلا أي شيء بالقرآن موجود.
طيب.
بالأحاديث مثلا بجيب له، يعني يكون كم مرة أحكي معه، يعني أصلا ما أتعب من هذا الشيء.
طيب.
لأن هي محاولة، كم مرة كنت تحاولي معه؟ أنا بقول أنه راح استمر هذا الشيء بصير عندك مثلا مرض، يعني بصير فيكي حسد، ما حد بحبك، يعني الآخر ما بتلاقي محبة ومودي.
طيب.
وعطول بتشوف حالة أنه هي ناقصة هذا الشيء.
أحسنتي إسراء عبد الله، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء، فإن سامرا ابن قريبة أمي كان يغار من أخيه سامر ويؤذيه ويجعله يبكي. أنتم يا أصدقائي، نعم أنتم بإمكانكم أن تفعلوا ما فعلته، فتلعبوا مع الأخ الأكبر الذي يغار من أخيه كي لا يؤذيه. هل تعيدونني أن تفعلوا ذلك؟ أحسنتم يا مؤدبين، يا حلوين، يا شطار. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي.
نعم.
لقد اشتقت لمعلوماتك الرائعة والجميلة فجئت إليك مسرعة.
أهلا بك يا حفيدتي. هيا إذن ابدأي بتحريك الدولاب كي نبدأ محطة اليوم.
حسنا يا جدتي. انظري يا جدتي إلى الحرف الذي مكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، إنه حرف الألف بقامته الرشيدة عاد إلينا، وكلماته هي أنيس، أبريق، أخضر، أخرس وغيرها من الكلمات.
نعم، وماذا عن معلومة اليوم يا جدتي؟
أتحدث إليك اليوم عن عالم من علماء المسلمين.
حسنا هذا جيد، فمن هو؟
إنه العلامة الأميني المعروف بصاحب موسوعة الغدير.
أها، العلامة الأميني صاحب الغدير.
نعم يا نرمين، إنه العلامة الأميني، والذي كان من كبار علماء مدينة النجف الأشرف، وقد سعى كثيرا لتأليف موسوعة الغدير، والتي جمع فيها الكثير من الأحاديث التي تحدثت عن مسألة الغدير، وهو كتاب مهم لدى أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولهذا فقد عرف بصاحب الغدير.
حسنا يا جدتي، وماذا عن حياته وسائر مواقفه العلمية؟
يا نرمين، إنه كان من العلماء المجتهدين الذين يهتمون بالعلم كثيرا، فمن آثاره إنشاؤه مكتبة في النجف الأشرف، سماها مكتبة أمير المؤمنين، جمع فيها ما يقرب من 40,000 كتاب، بينها مئات المخطوطات، وجعلها مكتبة عامة.
يا إلهي، أسس مكتبة فيها كتب كثيرة إلى هذا الحد؟
نعم نعم يا عزيزتي، كما وعرف أيضا بالزهد وكثرة العبادة.
أحسنت يا جدتي، وشكرا على هذه المعلومات المفيدة.
هكذا هم العلماء يا نرمين، يبقى اسمهم خالدا على مدى العصور والسنين، لأنهم قدموا خدمات جيدة ومفيدة لبني البشر.
نعم، شكرا يا جدتي الغالية، فمعلوماتك الجميلة أيضا تبقى خالدة في أذهاننا.
بارك الله فيكم، بارك الله.
يا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟
نعم، هناك الكثير من الأصدقاء يقولون بأن حجورتنا كانت سهلة ولا تحتاج إلى أي توضيح. شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا لكم يا أذكياء. نعم، حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا ولا يوجد في آسيا؟ ما هو هذا الشيء؟ فكرتم جيدا؟ الجواب هو حرف الراء يا أصدقاء. نعم، حرف الراء يوجد في أستراليا وأمريكا وأوروبا، لكنه لا يوجد في كلمة آسيا. أحسنتم أحسنتم. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. ففي لقائه بعائلة الشهيد عام 2020 قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم وهم حكام الولايات المتحدة الأمريكية هو مجاهد كبير، وخصوصا أنهم يتفاخرون بقتله، ولذا اختار له الله تعالى هذه الشهادة العظيمة والتي كانت صعبة على قلوبنا، لكن ينبغي علينا الصبر الجميل والثبات. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. نأمل أن يغمر الله تعالى هذه القلوب بالفرح إن شاء الله، وأن تعوض هذه الضربة والإصابة، وأن ينزل الله بفضله إن شاء الله سكينته على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب كل أبناء شعبنا. لقد شاهدتم اليوم وفي كرمان، يعرف الجميع الحاج قاسم عن قرب، هذه الحشود التي خرجت اليوم إلى الشارع في كرمان لم تكن بالشيء العجيب. ولكن ماذا عن تبريز؟ هل شاهدتم تبريز؟ هل شاهدتم؟ شاهدتم أي حشود وأي مشاعر حب؟ أي بكاء بكاه أهالي تبريز تلك الحشود المليونية الهائلة في الشوارع؟ هذه طبعا النعم التي أمام أنظارنا، والتي يضعها الله تعالى أمام أنظارنا لندرك كم قدر الشهادة، وسوف ترون تشييعه وما سيكون وأي تشييع سيشيع. هذه نعم صغيرة أمام أنظارنا. أما النعم الكبيرة فتلك التي لا نراها ولا ندركها، وتلك التي ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. تلك النعم التي لم تخطر حتى على بالنا وقلوبنا، بل ولا يمكننا تصورها. تلك النعم من الله تعالى بها عليه. هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له. لقد بلغ أمنيته وأمله، كان يتمنى ذلك، وكان يبكي شوقا للشهادة، والكثير من رفاق دربه كانوا قد ذهبوا، وكان مفجوعا برفاقه، بيد أن الشوق للشهادة كان في داخله، بحيث كان يبكي لذلك، وقد نال أمله. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنالوا أنتم أيضا أمانيكم، وننال نحن أيضا أمانينا، وأن يعوض الله تعالى هذا الفقد. وأنتم تحملوا، تحملوا، فهذا التحمل نفسه فيه أجر وثواب. الجهاد في سبيل الله يعني الكفاح الداخلي، وكل جهاد خارجي يعتمد في الواقع على جهاد داخلي. فالرجل الذي يسير ويقف بوجه العدو ولا يهاب ولا يعرف التعب في كل الساحات ولا البرد ولا الحر، لو لم يكن قد انتصر في داخل نفسه وفي ذلك الجهاد الأكبر لما استطاع أن يسير هكذا ويقف بوجه العدو. إذن فالجهاد الخارجي يرتكز على جهاد داخلي، واعتمدوا أنتم أيضا على ذلك الجهاد الداخلي في أنفسكم، وحققوا السكينة في قلوبكم بذكر الله، وسوف يمن الله تعالى على قلوبكم بالسكينة والطمأنينة إن شاء الله. ونحن بدورنا ندعو، وترون ما الذي يفعله الناس للحاج قاسم، فهذا سلوان لكم اليوم في طهران الشمال والجنوب وكل مكان، وهنا حول بيتكم حيث تجمعت حشود غفيرة، وفي مختلف المدن الناس كلهم أصحاب عزاء ويشعرون بالحزن والفقدان، وهذا ما ينبغي أن يكون سلوانا لكم. اعلموا أن الناس عرفوا قدر أبيكم، وهذا ناجم عن الإخلاص، هذا إخلاص، لولا الإخلاص لما مالت قلوب الناس هكذا. فالقلوب بيد الله، أن تميل القلوب كلها هكذا فهذا دليل على وجود إخلاص كبير كان ذلك الرجل يتحلى به. أعلى الله من درجاته إن شاء الله. شهيدنا العزيز. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقائه بأهالي قم بعد استشهاد القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني عام 2020. أما عن شهيدنا العزيز هذا فأشير إلى نقطتين أو ثلاث حول شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني، ومنها ما يتعلق بشخصيته. وقد كان هناك خلال هذه الأيام الكثير من الكلام عن هذا الإنسان الجليل وهذا الرفيق الصالح والعزيز والشجاع والمحظوظ من رفاقنا، والذي التحق بالرفيق الأعلى، وقيل الكثير من الكلام الصحيح حول سجاياه وخصاله. لكنني أريد أن أذكر عدة نقاط أعتقد أنها مهمة. أولا، كان الشهيد سليماني شجاعا ومدبرا، ولم يقتصر الأمر على الشجاعة، فالبعض لديهم الشجاعة لكنهم لا يمتلكون التدبير والحكمة اللازمة لاستخدام هذه الشجاعة، والبعض من أهل التدبير لكنهم لا يمتلكون القدرة على المبادرة والإقدام والعمل، ولا يتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل. وشهيدنا العزيز هذا كان يمتلك الشهامة والشجاعة، فيلقي نفسه في لهوات الخطر ولا يلوي على شيء، لا فقط في أحداث هذه الأيام، بل خلال فترة الدفاع المقدس أيضا، وفي قيادة لواء ثار الله أيضا، هو ولواؤه، وكان أيضا صاحب تدبير، فكان يفكر ويدبر وأعماله كانت منطقية. هذه الشجاعة والتدبير إلى جانب بعضهما بعضا لم يتجليا في الساحات العسكرية فقط، بل كان الأمر على الشاكلة نفسها في الساحة السياسية أيضا. وقد قلت هذا مرارا للأصدقاء الناشطين في المجال السياسي، وكنا نشاهد سلوكه وأعماله في الميدان السياسي أيضا. كان شجاعا وكان مدبرا في الوقت نفسه، وكلامه كان مؤثرا ومقنعا وفاعلا، وفوق كل هذا إخلاصه، فقد كان مخلصا ولم يكن من أهل التظاهر والرياء وما إلى ذلك. الإخلاص مهم جدا، لندرب أنفسنا على الإخلاص.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. 12 شهيدا ومفقودا وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. وسلسلة اعتداءات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشدة السياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمتي بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة تركمانستان عشقابات، قال بيزشكيان أن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الصهيوني مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال